بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في ذكر الفوائد سورة الدين أو آية الدين، قال: ومنها لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعي في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أو المتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وهذا أيضا مما يدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال، أن القاعدة وهي من القواعد الخمس الكبرى أن الضرر يزال. فلهذا لا يجوز في الكتابة أو في الشهادة أن يضر بالكاتب أو بالشهيد، ولا أيضا لا يجوز أيضا أن الكاتب يضر بأحدهما أو بالمتعاقدين. مثلا يكتب كما ذكرنا قبل، يكتب أكثر مما يذكرانه أو أقل تواطؤا مع أحدهما، وكذلك الشهيد أيضا لا يجوز له أن يضر المتعاقدين، ولا أيضا المتعاقدان يضران به. أنا مثل ما ذكر الشيخ هنا أن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما. أنا في وقت مثلا اختلاف بين الدائن والمدين، وصار هذا الاختلاف فيه شيء من المضاربة أو من رفع السلاح أو غيره، فيدعيان بعد ذلك الشهيد لأجل أن يشهد في وقت هذه الخصومة وفي وقت غضب أحدهما أو كليهما، فإنه في تلك الحالة قد يضر بالشهيد، أقصد بالشاهد، أنا الشهيد هنا الشاهد. فلهذا فلا بد أن يراعى أيضا يراعى الكاتب والشهيد، فلا يدعيان في وقت يضرهما. أو مثلا هذا الشاهد عنده عمل وعمل مهم لا يستطيع أن يتركه، وإن تركه قد يتضرر إما عمله أو هو، فهنا يؤجل هذه الشهادة لأنه ستضر به في عمله أو كذلك يضر بعمله. قالوا: كما أنه نهي لأهل الحقوق المتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. أنا إذا كان سيتضرر في أن يكتب هذا العقد يصيبه شيء من الضرر، سقط عنه الوجوب إذا كان واجبا كما تقدم. أنا يقول الشيخ أن هناك حالات يجب فيها الكتابة وحالات أيضا يجب فيها الشهادة كما تقدم، لأن الله عز وجل يقول: من يكتمها فإنه آثم قلبه. فالشهادة في حقوق الناس وخاصة إذا تعينت فتكون من الواجبات، لكن إن كان عليه ضرر أنه مثلا هدد وسيقتل إذا شهد فهذا يسقط عنه الوجوب على الصحيح، خاصة مثلا إذا كان هذا التهديد بالقتل أو بقطع شيء من أعضائه أو أخذ ماله أو بشيء مما يعود إلى الضرورات الخمس فإنه يسقط عنه هذه الشهادة، تسقط عنه هذه الشهادة أو الكتابة، أي وجوبها يسقط وجوبها. فإن غامر وجاء فهذا جائز، جائز أن يغامر إذا كان الأمر فيه تهديد فقط، ويعلم أنهم لا يكلمونه وإنما يهددون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وأما إن كان يعلم أنهم أهل شر وأهل أيضا كذلك سوابق فلا يضع نفسه في مثل هذا الموقف، لأنه قد تذهب نفسه لأجل هذا فيؤخر حتى تأتي الفرصة فبعد ذلك يشهد أو يكتب. قال: وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا هذا الدائن هو محسن أصلا، وكذلك الكاتب هو محسن، وكذلك الشهيد هو محسن، فلماذا يأتي إليهم بالضرر وهم محسنون؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بدل مثلا أن يعطون مثلا من المال أو يعطون من المكافئات أحيانا معنا في بعض الصور، أو أيضا أن يكرمون بالاحترام وغيره فيقابلون بالغضب، يقابلون كذلك بما هو يضرهم أحيانا من الضرب وغيره. قالوا: كذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحساني بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف. أنا حتى لا يقول مثلا أنا أحسنت إليك فيقوم ويضرر عليه، يضرر على أحد المتعاقدين مثلا سواء كان الدائن أو المدين أو البائع أو المشتري، فإنه لا ينبغي أن يفعل ذلك. قال: فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. أن الإحسان يتم بعدم الإضرار بالغير. قال: ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين. وذكرنا قبل أنه في بعض الصور يجوز أن يأخذ الأجرة على ذلك، أما إذا تعينت عليه وصار حق واجب عليه فهذا لا يجوز له أن يأخذ الأجرة عليه. أنا الكاتب مثلا أو الشهيد في بعض الصور إذا كان ليس فيه وجوب عليه، وأيضا لأجل مثلا أنه سيترك عمله، ولأجل أنه مثلا يأتي من مكان بعيد يحتاج حق المواصلات ويحتاج كذا فيعطى أجرة لأجل هذا ما في شيء، وخاصة الكتابة. قالوا: منها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلام من النسيان والذهول. ولهذا قال الله عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. قال: وهذه مصالح ضرورية للعبد، وهذا لأن فيه حفظ حقوق الناس، فيه حفظ حقوق الناس، فلهذا كان أقوم للشهادة وأقسط عند الله عز وجل أن الإنسان يشهد بالحق ويشهد بما أمر بما علم. قال: ومنها أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بعض الصحابة بالتعلم، كما أمر زيد بن ثابت، وأمر كذلك المرأة التي دخلت على أم سلمة وعلمتها الرقية فقال: علميها الكتابة كما علمتيها الرقية. والكتابة أيضا أمرها ضروري لطالب العلم حتى يستفيد في طلبه العلم فيكتب ويقيد الفوائد والمسائل، وأيضا حتى يراجعها إذا متى ما أراد، لأن الإنسان كما قال بعض الأئمة إما أنه أبو زكريا وغيره، إلى متى يحفظ الإنسان، أنا كم أو قال كم سيحفظ الإنسان، وهو الظاهر الإمام أحمد، أنا إلى كم سيحفظ سيضيع، لكن هذه الكتابة تحفظ له ما قد سمعه، هذه الكتابة تحفظ له ما قد سمعه. ولهذا كان السلف خاصة أهل الحديث كانوا يذمون الرجل يأتي بلا دفتر وقلم في مكان في مجلس العلم. وقد قال أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله: من أراد أن يكذب فليأتي مجلس العلم دون كراس ولا قلم، أنا يكتب الأحاديث، فإنه قد يحفظ ويضيع. أراد يكذب أي يكذب بوهمه، أنا يهم ويخطئ، لأن الحفظ خوان كما يقول الأئمة، الحفظ خوان، أحيانا يخونك الحفظ، لكن عندما تكتب فإن هذا الكتاب قيد وصيد لهذه الفوائد وكذلك بقاء لها. قال: ومنها أن من خصه الله بنعمه أو بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله، وأن يقضي بها حاجاتهم، لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقولك ما علمه الله. ومع هذا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا أيضا مهم جدا، سواء كان لأهل العلوم الدينية أو لأهل العلوم الدنيوية، سواء كان طالب علم في علم الشريعة أو طالب علم في علم العلوم الأخرى التي ينتفع بها الناس كعلم الطب والهندسة وغيرها، فإن الناس ينتفعون بهذا. طالب العلم الذي قد تعلم العلوم الشرعية لا يختزن هذا العلم لنفسه، لا يختزن هذا العلم لنفسه، بل يدعو ويعلم الناس، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وتعلم تفسيره وتعلم ما يحتاج إلى معرفته من الحديث وغيره، ثم يعلم الناس، يعلم هذا الذي تعلمه، فهذه البركة، فهذه بركة العلم بنشره وبالعمل به. فلهذا فإنه قال كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. فقوله كما علمه الله أي هذه نعمة، من علمه الله عز وجل هذه الشريعة فإنه ينبغي عليه أن يشكر نعمة الله عليه، ومن شكر النعمة أنه يدعو إلى هذا العلم العظيم، يدعو إلى هذا الدين، فهذا من شكر هذه النعمة أن علمه الله. كذلك أيضا مثلا من العلوم هذه كما قلنا التي يحتاج الناس إليها وينتفع الناس، فتجد بعض الناس مثلا يذهب ويتعلم ويذهب إلى دولة كذا ودولة كذا، ويأتي بالدكتوراه، ويأتي أيضا بغيرها بروفيسور وكذا، لكن ما ينتفع منه إلا الكفار، فيبقى في بلاد الكفر ويبقى عندهم في أحضانهم، وينتفع به أولئك الكفار ولا ينتفع به أهله ولا بقية المسلمين، وهذا من الجهل، وهذا أيضا كذلك من الأمور التي أردت كثير من هؤلاء من شباب المسلمين بسبب أنهم عاشوا مع الكفار، فتجد أنه لا يفرق بين الكافر والمسلم، بدل ما يعود إلى أهله ويعلمهم وينتفعون به، معناه ينتفعون بهذا الطب مثلا أو بهذه الهندسة، فبدل ما يفعل ذلك يجعل هؤلاء الكفار ينتفعون به، وكذلك يذهب وينفعهم بهذا الذي تعلمه. فهذا ما شكر نعمة الله عز وجل عليه بتعليمه. فلهذا قال المؤلف رحمه الله، وهذا من الاستنباط العظيم، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله أي أهل الإسلام، وأن يقضي بها حاجاتهم. لا بأس أنه مثلا يعالج بعض الكفار وكذا، لكن يجعل هذا العلم الذي تعلمه كله للكفار ومنفعة الكفار، فهذا من الباطل. وأيضا من عدم شكر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.